الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فلا زال حديثنا متصل حول أساسيات مساوئ الأخلاق وكيفية علاجها. وقد تعرضنا في اللقاء الماضي للأساس الأول على عجالة، فبينا أن هناك أسسا أربعة هي منشأ مساوئ الأخلاق في حياة الناس: الجهل أولها، والظلم ثانيها، والشهوة ثالثها والغضب رابعها. وبدأنا بالجهل، والجهل من أسوأ الأخلاق التي ذمها الإسلام، فرب العباد حذر الأمة كلها من الجهل في شخص نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: فإن استطاع فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين. فهذا نهي عن أن يكون هذا سمت أي مسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فنبينا رب العباد ارتقى بأخلاقه وجعله أسوة لأمته لترتقي مثل ما ارتقى ولتعلو بمثل ما علا. ومن هذا الخلق ترك الجهالة، والجهل لا محالة هو السبيل الذي سلكه الشيطان لإضلال الناس. فأمة من الناس كان سبيل ضلالها الأول هو الجهل، والقرآن الكريم علمنا هذا. فنحن في كل ركعة أوجب الله علينا أن ندعوه بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هداية السبيل والحرمان منها مدارها الرئيس على العلم والجهل. لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل التفسير: فالذين أنعم الله عليهم من علموا الحق وعملوا به، من علموا الحق وعملوا به. والمغضوب عليهم من علموا الحق وعملوا بغيره، والضالين من جهلوا الحق وعملوا بجهلهم. فكل مسلم أوجب الله عليه أن يتضرع لله في كل ركعة ألا يكون من الجاهلين. أوجب دعاء أوجبه علينا رب العباد، لم يجعل الله دعاء في دينه علينا فريضة غير هذا الدعاء في فاتحة كتاب. فكل مسلم مطالب أن يتضرع لله به في كل ركعة لله يركعها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأمم بكاملها ضلت، وكان منشأ ضلالها الجهل، منشأ ضلالها الرئيس كان الجهل، فالتبس عليهم الحق بالباطل، بل انقلب الحق عندهم باطل والباطل حقا. من انقلبت الموازين عنده وانقلبت موازين قلبه إلى هذا الحد، كيف يرجى له السلامة؟ كيف يرجى له الهداية؟ أقول وبالله التوفيق، لكن الضلال وحده ليس مرضا عضال لا علاج له، الإسلام عالجه وسنرى إن شاء الله تعالى في هذه العجالة. هو مرض ومرض عضال، وأمرنا أن نتعوذ بالله منه، وأمرنا أن نستغيث بالله وألا نكون من أهله. الجهل هو السبيل الذي به ضلت جل الأمم، جل الأمم حين صارت رأت الحق باطلا والباطل حقا. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أمر يتضرع العبد به لربه. فإذا العبد حرم أن يرى الحق حقا فبأي شيء نعمل؟ فبأي شيء نعمل؟ وهنا لفتة مهمة جدا. المسلم له غاية في سعيه، غايته الأولى التي يلزم، لا أقول مسلم وحده، كل إنسان أن يسعى إليها، الوصول حق، الوصول للحق. والحق واضح من غير لبس. وهنا أخطر قضية في حياة الناس، الحق والباطل، الحق والباطل، وهي موضع أعظم لبس في حياة البشرية، وهي أخطر قضية جلب فيها الجهل على أصحابها الوقوع في الباطل عمرهم، فعاشوا به وعاشوا له ورحلوا عليه، ما قدموا لحياتهم شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. الحق قضية في منتهى الخطورة. رب العباد علمنا أن الحق هدف وغاية، والسعي للوصول إليه غاية. هذه الغاية حدد الله لنا معالمها، فبين في قرآنه أن الحق منه وحده، لا حق من غيره. فالإنسان طاقته محدودة، وهو مصدر العلوم للإنسان. نحن ننقل علوم غيرنا ونتعلم من غيرنا، إما أن نتعلم من بشر مثلنا، وإما أن نتعلم من خالقنا. كل علوم البشر مهما عظمت لم تصل، مهما أوتي الإنسان من علم، إلى حد الحق الكامل، إلى حد الحق كله. والشاهد على ذلك واقع الناس. فعلوم الناس انحصرت في بعض ظواهر حياة الدنيا. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فمعلوماتنا انحصرت في بعض ظواهر حياة الدنيا، والمدقق يدرك هذا. كلنا نرى النجوم ليلا تملأ صفحة السماء، أينها بالنهار؟ أغابت أم زاغت عنها الأبصار؟ مع وضوح الرؤية بالنهار لم نرى النجوم، لمجرد شعاع حال بيننا وبين هذه النجوم، فلم نعد نرى وراء الشعاع نجما واحدا، رغم يقيننا بوجودها في أبرادها. ليدلنا الحق تبارك وتعالى بمثل هذه النصوص على أن علومنا انحصرت في هذه الظواهر. قال تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس أي النجوم التي تظهر لكم ليلا وتخنس وتغيب عنكم نهارا، على أحد قولي المفسرين. مثال ثاني: الجبال، كلنا نراها، على أي نحو نراها؟ جامدة ثابتة شامخة، هذا ظاهرها، هذا ظاهرها. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وحسب وظن وخال، تسمى أفعال مقاربة في اللغة العربية، تحسبها، فهو فعل ظني، تحسبها جامدة ثابتة، هذا ظاهرها. وحقيقتها أن الأرض بالجبال عليها تدور حول نفسها بسرعة تفوق سرعة السحاب. ولذا يقول تعالى: وترى الجبال، وهو العليم بحالها على حقيقتها لا على ظاهرها، لا ظن، لكن علم الله حقيقة يقينا، فمن أعلم بالخلق من الخالق؟ لا أحد. تحسبها جامدة، قال تعالى: وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا ندرك. فعلم الله هو العلم الحقيقي. لذا بين تعالى أن الحق كله في كل ما يحتاج الناس إليه من حقائق تكفل الحق تعالى ببيانه. فقال تعالى: وقل الحق من ربكم. كل الحق من ربكم، ليس هناك حق نلتمسه لا نجده عند الحق سبحانه وتعالى. أي معلومة في كون الله من أعلم بها من الله؟ أي أمر حيكتشف في حياة الخلق من أعلم به من خالقه؟ رب العباد كان يعلمه قبل اكتشافنا، ورب العباد يعلمه على حقيقته بعد اكتشافنا، وما اكتشفناه من علوم قليل من كثير لا كان يذكر. وكل يوم ما زلنا نكتشف في ملك الله الجديد علينا السابق في علم ربنا، جديد علينا. اكتشافنا له خير دلالة على طول جهلنا وجهل أجدادنا وأسلافنا. فمعنى أن نكتشف معلومة في واقع ملموس لمسها ملايين الخلق قبلنا وما عرفوا حقيقتها، دلنا ذلك على أن هؤلاء جميعا عاشوا بجهل بهذه المعلومة. ولله در الإمام الشافعي حين قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فزيادة العلم خير دلالة على الجهل الواقع في الناس. لا بد أن نسلم أن الإنسان غالب عليه الجهل يقينا يقينا، فمعلوماته محدودة ومكتشفاته محدودة، وملك الله لا يخضع لجوارح الإنسان وحدها. كم من الخلائق التي أوجدها الله في الكون، كم منها يخضع لسمعنا وبصرنا وخيالنا؟ هذه ملكاتنا. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يقينا أخرجنا جهلة، خرجنا جهلة، ثم أعطانا ملكات هي آلة العلم عندنا. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذا الجعل تصير أمر استحدث بعد الذي كنا عليه أو ولدنا عليه. هذا المستحدث هو آلة الإنسان التي لا يملك غيرها. فهل ملك الله وقوانين الله وأسرار ملك الله كلها خاضعة لسمعنا وبصرنا وفؤادنا؟ هذا مستحيل. ما نعرفه من ملك الله قليل من قليل من قليل من قليل من قليل، وما اكتشفناه من علوم الكون مما حولنا، أقول مما حولنا، مما يدخل تحت مدى سمعنا وبصرنا، لا يخرج عن الكرة الأرضية، عن ظاهر وسطح القشرة وقشرة الكرة الأرضية، لا يتجاوز ذلك. معلومات عن باطنها محدودة جدا جدا، وكل علومنا تسبح في ظواهرها، بل في بعض ظواهرها وليس كل ظواهرها، بدليل أن بعض الظاهر كل يوم تكتشف، وهذا خير دليل على طول الجهل في البشرية. إذا ندرك ملك وجدنا فيه نجهله، وملكات عاجزة لا تملك إدراك كل ما فيه من أسرار، فالغالب علينا قنا الجهل. كيف نصل للحق كله في أعمارنا المحدودة وفي أوقاتنا المعدودة؟ عمر ابن آدم كم؟ متوسط أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم 60 عام، كما ورد في الحديث، من 60 ل70 عام، 60 عاما. ونحن حتى في قوانين الآن جعلنا 60 سن نهاية العطاء، وأريح بعدها من بلغ هذه السن أو تجاوزها وصار في المعاش. 60 عاما كم منها للتحصيل؟ ربعها طفل بلا تكليف، بقي 45 عاما، ثلثها نائم بلا تكليف، بقي 30 عاما. كم منها لتحصيلنا؟ كم منها لسعينا؟ كم منها لكسبنا؟ كم منها لطريقنا؟ كم منها لنسائنا؟ كم منها لأولادنا؟ كم منها لمتعنا؟ كم منها لإخواننا وخلاننا؟ لو جمعت الأوقات التي فرغها الإنسان في عمره كله ليحصل فيها العلم ويبحث فيها عن الحق لوجدتها محدودة جدا. عام؟ هل يكفي لمعرفة أسرار الكون بهذه الإمكانيات المحدودة الضعيفة الملكات العاجزة عند الإنسان؟ هذا مستحيل. لذا كفانا الله المؤنة وبين لنا أن الحق على حقيقته لا يأتي إلا من عنده، فقال وقل، يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم هذا البلاغ هذا البيان، وقل الحق من ربكم، الحق لا يأتي إلا من عند الحق، وقل الحق من ربكم. وبين لنا تعالى أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاءنا إلا بهذا الهدف بالحق، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بالحق. فجمع لنا الحق كله، جمع لنا الحق كله، وبين تعالى أن هذا الحق الذي سيق مع سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم جمع الله لنا فيه الحق كله، فحصر وقصر، فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق جاءنا بالحق كله وبالحق نزل، فالحق كله فيه وكل ما فيه حق. جمع وحصر، جمع وحصر. ماذا يريد الإنسان؟ أي حقيقة نبتغيها في أنفسنا، في الملك من حولنا المادي والمعنوي، في الغيب من حولنا ما نعلم وما لا نعلم، في السماوات فيما بعد السماوات، عن رب الأرض والسماوات، كل ما نحتاج إليه من حقائق ساقها لنا الخالق. وأضرب مثال بسيط جدا، نفسك التي بين جنباتك، كم من الخواطر، كم الخواطر التي تخطر بقلبك طيلة عمرك، كم الشبهات التي تمر بقلبك، كم الشهوات التي تنازعك في حياتك. ما من خاطر ولا شبهة ولا شهوة تخطر بين إنسان من زمان نزول القرآن إلى قيام الساعة، أيا كان موقع الإنسان، أيا كان بلده، أيا كان فكره، مسلم، كافر، عاصي، منافق، ما من خاطرة، ما من شبهة، ما من شهوة تمر بقلبه إلا ورب العباد جعل في القرآن شفاؤها، حدد معالمها، وبين أسبابها، ووضع دواءها. قال تعالى مخاطبا البشرية خاطبة، يا أيها الناس، يخاطب جميع الناس، الألف واللام هنا للجنس، جنس الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، فكل ما نحتاج إليه من وعظ ساقه الرب، قد جاءتكم موعظة من ربكم، كل وعظ يجعل من العبد عبد ويجعله عبدا لهذا الرب، الرب ساق كل ما نحتاج من وعظ، من تذكير، من بيان، القرآن كفى. أولم يكفهم في كل ما ذكر، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن لم يكن في كتاب الله ما يكفي العباد فمن يكفيهم، إن لم يكفي الرب عبده فمن يكفيه، أليس الله بكاف عبده، بلى بكاف عبده يقينا كفيه. لذا بين قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام بيضاوي والشاطبي وغيره، وما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور البشر بلا استثناء، من خطرات، من شبهات، من شهوات، فجل الأمراض مدارها حول الشبهات والشهوات، وبداية الأمراض الشبهات الخطرات. كل هذا رب العباد جعل في القرآن شفاءه، شفاءه. لا يعني جهلنا بالشفاء عدم وجوده، العيب فينا، لو علم الكفار، لو علم جميع البشر حقيقة ما في هذا الكنز الرباني العالي لقاتلون عليه بالسيوف. وحي حوى علاج جميع أمراضنا، جميع الشبهات، جميع الشهوات. فكيف يلتبس على مسلم الحق بالباطل؟ ورب العباد قد جعل علاج جميع الشبهات في القرآن، في القرآن. إذا ندرك، ولما اكتمل بيان القرآن واكتمل نزوله بين تعالى هذه الحقيقة في قوله تعالى: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. مما يأسوا؟ أهل الكتاب خص اليهود كانوا يشيعون لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه النبي الخاتم الذي ورد عندهم ذكره في التوراة وفي الإنجيل، ورد عندهم ذكره بوصفه، بل عرف ذلك في حياة نبي الله موسى شخصيا. والقرآن يحكي لنا موقف طريف يثبت لنا هذا، حين أخذ نبي الله موسى صفوة قومه لميقات ربه، قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة، لما الصفوة المختارة تذهب للقاء الرب فتطلب ما لا يليق، ما لا يليق بها أن تطلبه، قالوا: أرنا الله جهرة. هذا طلب الصفوة، فأخذتهم الرجفة، فصرخ نبي الله موسى قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، إذا أهلكت صفوة بني إسرائيل وقد جئتك بهم، كيف أرجع إلى قومهم بدون صفوتهم؟ كيف أدعوهم بعد هذا؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وهم بين قومهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، حسنة في الدنيا حسنة في الآخرة، إن هدنا إليك. فدعا وتاب، طلب المغفرة وطلب الرحمة وطلب حسنة الدنيا حسنة الآخرة، وأعلن توبته: إن هدنا إليك. فجاء الجواب لنبي الله موسى على دعائه، دعا لقومه واستجاب الله لأمة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء جواب الرب، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ لبني إسرائيل الذين معك. اسمعوا معي هذه الحقيقة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يخاطب بهذا نبي الله موسى قبل ميلاد عيسى وقبل نزول الإنجيل، فيبشر تعالى بنزول الإنجيل وأن نبينا محمد ذكر في التوراة وذكر في الإنجيل. جاءت البشرى في التوراة نفسها بذكره في الاثنين معا، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فدعا نبي الله موسى واستجيب لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق اللطيف، فعلم من هذا أن هذا النبي مذكورا عندهم. لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم اليهود عرفوه بوصفه، وهو في مكة لم يهاجر بعد، وهم في المدينة أرسلوا إلى قريش، تحروا عنه، سألوا عنه، تيقنوا أنه هو، حتى واجه كبيرهم عيا بن أخطب أخاه حين سأله أهو هو؟ قال هو هو. وتحكي هذا السيدة صفية ابنته لما سمعت هذا الحوار قال هو هو. قال فماذا تصنع؟ قال لأعادينه ما حييت. هو هو النبي الخاتم بوصفه بحاله كما ذكر عندنا، ومع هذا سنعاديه حتى تعلم أمتنا أنها أمة محسودة من أول بعثة نبيها صلى الله عليه وسلم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالأمة كلها محسودة على هذا الحق الذي لا حق غيره، على هذا الحق الذي كمل حتى يأس منه غيرنا. فلما علم اليهود أنه هو أرسلوا لقريش ليثيروا الشبهات، قالوا إذا كان محمد يدعي ويزعم أنه النبي الخاتم فإن النبي الخاتم عندنا سينزل عليه الكتاب الكامل، الوحي الكامل الذي هيمن على كل الأديان قبله، وسيتم عليه ذلك. فقد أخبرنا أنبياؤنا أنه قبل الساعة هناك أدعياء كثر، ما منهم من دعي يتم الله له الأمر ولا يكمل له الشرعة. أشاعوا هذه الشبهة وأذاعوها في مكة، فقنقلتها قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالقرآن يسطرها وحيا يتلى، بل يبين أنها حقيقة. لو كان هذا النبي دعي ما أسمى الله عليه الأمر، فكيف يفتري على الله كذبا ويكمل الله له دينه ويعلي ذكره؟ فقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو كذب علينا محمد أو غيره من ادعى النبوة، لو تقول علينا، مش كل ما يقول، بعض بس، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي الوريد الذي يوصل الدم إلى قلبه، فما منكم من أحد عنه حاجزين. لن نمكنه، لن نمكنه. فلما تمت النعمة وكملت الشرعة نزل قوله تعالى يبين لنا حال الجهلة بالحق، فيقول تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم فقط وصلوا لمرحلة اليأس. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لك الحمد. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا من أن يكون النبي الخاتم منهم، لأنهم كانوا يأملون أن يخرج من بني إسرائيل، حتى مع النص في الكتاب المقدس قول المسيح لهم الحق أقول لكم أن حجر الزاوية سينتقل لابن العم، أولوها على أن ابن العم ليس إسماعيل بدل إسحاق، أولوها على أنها سينتقل من سبط إلى سبط، ولا زالوا يعيشوا على هذا الوهم والأمل أن هناك نبيا خاتم سيبعث منهم. لكن الأمر حسم، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا من أن يكون نبي الخاتم منهم، يئسوا من أن يكون في الدين نقصان يفتون معه أو يؤلفون معه أو يدلون بدلوهم ورأيهم معه، يئسوا من أن يكون هناك شبهة ليس في كتاب الله عليها بيان ورد، ليس في كتاب الله لها حجة دامغة بالغة، كما وصف الله حججه كلها فقال فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فمن أبلغ من الله حجة ومن أقوى من الله بيان سبحانه وتعالى. يئسوا من أن يكون هناك مجال من مجالات الحياة ليس لله فيه بيان حتى يدعوا فيه علما وحقا مع الحق الذي ساقه الرحمن. يئسوا من أن يكون هناك حق ليس لله فيه بيان. لذا بين تعالى أن هذه المسألة الخطيرة كانت سر يأسهم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، جاء بالحق كله وكل ما فيه حق، ليس فيه عبارة خارجة تؤخذ عليه، ليس فيه عبارة شاذة، ليس فيه عبارة لم تضف للناس حقا لا يعلمونه. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ولذا جاء تحدي الحق بكل ما فيه، بكل القرآن. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فعلق الأمر على محالات، اجتماع الإنس محال، واجتماع الجن محال، واجتماع الإنس والجن محال، واتفاق الإنس والجن على قضية واحدة محال، ولو تحققت كل هذه المحالات لكان من المحال أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فلما عجزوا نزل بالتحدي، فأتوا بعشر سور مثله، فلما عجزوا تحدى بسورة فأتوا بسورة مثله، فلما عجزوا قال فأتوا بسورة من مثله، ليست مثله لكنها تشبهه، تقترب منه، حتى تقترب منه. لابد أن ندرك الحق، الحق الذي ساقه الحق بكماله وجلاله. لذا قال اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، كل أهل الباطل أيا كان توجههم، أيا كان منشأ علمهم، أيا كان فكرهم، أيا كان قانونهم ونظامهم، اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. ثم بين تعالى حقيقة يجب على كل مسلم أن يعلمها، لما يائسوا من حرب الدين لقوة الدين، فقوة الدين فيه جمع الله لنا الحق كله وجعل كل من في حق، تكفل الله بجمعه حتى لا يثير أحد شبهة على جمعه، الذي تكفل بجمعه رب العزة قال إن علينا جمعه وقرآنه، وفي هذا رد على كل داعي يدعي أن هناك نصا واحدا لم يتكفل الرحمن بجمعه. فتكفل بجمعه وتكفل بحفظه، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل بجمعه وتكفل بحفظه. فهل يخرق الجبار في ذمته؟ حاشا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، علوا كبيرا. إذا ندرك جمع الحق كله وكل ما فيه حق، تكفل بجمعه، تكفل بحفظه، فلما أيس الناس من أن يواجهوه وصار باطلهم أمامه ضعيف عاجز، وهذا طبع الباطل أمام الحق، لا طاقة له على مواجهة في أي صراع في أي منازلة، فطبيعة الباطل لا يثبت أمام الحق البتة، قد يظهر ويعلو ساعة غياب الحق، لكن إن ظهر الحق زال الباطل لا محالة. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق، يبقى طبيعة الباطل زهوق وزهاب. وقال تعالى قل إن ربي يقذف بالحق، بالحق كلام كله حول هذا، قل إن ربي يقذف بالحق، الحقائق التي تدمغ كل جهالة تعالج كل داء في جهل، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ماذا يصنع الباطل أمام هذا الحق؟ ما يبدئ وما يعيد. وقال تعالى في ثالثة بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل لما تصفون، زاهق زاهب يقينا الباطل. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، فالحق من ربنا، والحق جاءنا مع نبينا، والحق جمع في كتاب ربنا، فصارت قوة الحق فيه لا فينا. لكن يا له من دين كما قال سلفنا، إن وجد رجال، إن وجد رجال يظهرون حقيقته، يظهرون كنوزه للعباد، يظهرون دقائقه وحقائقه للخلق الذين غيبوا على وجه الأرض عنه، شوه الغرب صورة هذا الحق بأي ترهات وبأي شبهات لا حقيقة لها ولا وجود، حتى يصد الناس عن سماعه. نفس الأسلوب القديم الجديد، كانت قريش ترعب كل الحجيج، لا تقربوا محمد خشية أن يسحركم. يقول الطفيل بن عمرو: لقيتني قريش وأنا ذاهب إلى مكة، قالوا: أنت سيد قومك فلا يفتنك هذا الفتى، إنه يسحر بكلامه من يسمعه. قال: فدخلت مكة وقد وضعت خرقتين في أذني حتى لا أسمع هذا الفتى. فلما جلست حول الكعبة وجدت الناس قد اجتمعوا حول شاب، ما إن رأيته حتى وجدت المهابة على وجهه، فقلت: ويحك، أنت حكيم قومك ويعجزك أن تميز كلام فتى صوابه من خطئه وحقه من باطله؟ قال: فنزعت الخرقتين وأنصت لحديثه، فأخذ بقلبي، فلم أملك إلا أن بسطت يدي. قلت: يا رسول الله، أبسط يمينك وأبايعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فبايعته، ثم قلت: يا رسول الله، ائذن لي أن أدعو دوسا عاما. قال: ادعوهم عاما وأتني في قابل. قال: فدعوت دوسا عاما قومه، وعدت إلى النبي غاضبا حانقا، قلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يهلك دوسا. دعوتهم عام فما أسلم لله منهم واحد. قال: أمن معي. فرفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. قال: فأمنت على دعائه، ثم قال: اذهب فادعهم عاما آخر وأتني من قابل. قال: فجئته من قابل فرحا جزلا. قلت: يا رسول الله، أبشر، فقد جئتك بدوس عن بكرة أبيها، رجالها ونساءها وأطفالها قد آمنت بربها وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ندرك صد الناس عن الحق، منع الناس عن سماع الحق، شوهوا صورة الحق في الغرب كله حتى يصدوهم عن سماع الحق. الأحداث البسيطة اللي وقعت في الغرب وذكر بسببها الإسلام، أي حادث وقع على وجه الأرض وتحدث الغرب عنه في الإعلام عن الإسلام، نفاجأ بأمر عجيب، إقبال من الناس رهيب على شراء كل نسخ المصاحف المترجمة عندهم. من الذي يحرك القلوب؟ الحق يخترقها، وقوة الحق فيه لا فينا، لكن من يحسن حملها؟ من يحسن عرضها؟ هذا دورنا ودور دعاة الإسلام. آن الأوان لنعرض للناس ما عندنا من كنوز، ما عندنا من حقائق، ما عندنا من دقائق غابت عن واقع البشرية وجمعها لنا في الوحي رب البرية. فإذا كنا نريد الحق وهدفنا الحق، فلا حق إلا من عند الحق، لا حق إلا في الوحي. أقول هذا بملء فيه، فقوة الحق فيه لا فينا، لكن الحق علمنا في هذا السياق بإشارة عجيبة أن الحرب دائرة لا تتوقف، وأن الصراع مستمر بين الحق والباطل لا ينتهي. ولذا شبه الله لنا الحق والباطل بالماء الجاري والزبد العالي الذي لا ينفك عن الماء كلما تقلب، فقال تعالى: وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فشبه الماء الحق بالماء الجاري، إذا تقلب الماء عليه الزبد، إذا تقلب أهل الحق عن الحق عليهم الزبد، وظهر الباطل وظهرت فلولة وعلى صوتها وجاهدت لإظهار باطلها بكل ما أوتيت من قوة من إعلام وأقلام وأفلام. هذا واقع، هذا واقع. فإذا ثبت أهل الحق على الحق لن يقوى بحال أهل الباطل على الثبوت أمامهم. أقول هذه البشرى لحملة الحق حتى يثبت عليه. لا يكن همنا في حديثنا إلا بان الحق، والحق مجرد، والقرآن يعلمنا هذه الحقيقة. نبي الله موسى حين واجهه فرعون وأخذ يحاوره، ما ترك دعوته لترهات فرعون بحال. فرعون يسأل سؤال: وما رب العالمين؟ فيجيبه نبي الله موسى بالبيان الصافي: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت موقنين. إذا كنت تزعم أنت أنك رب مصر، فمن رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت موقنين؟ لما رأى فرعون حجة دامغة أصغت لها آذان قومه، بل أصغت لها قلوب قومه، أراد أن يضيع هذا الحق بالباطل، يعمل هيصة. قال لمن حوله: ألا تسمعون؟ ألا تستمعون؟ ثم سمعين؟ هل قال لك أحد منهم أنه أطرش لا يسمع؟ هل أخبرك أحد بهذا؟ ألا تستمعون؟ يوهمهم أنه استمع حديثا غير الذي استمعوه، وأن مكرا بهم يراد. يوهمهم بأوهام لا وجود لها في الحقيقة بحال. وجل الباطل يسلك هذا المسلك. ألا تستمعون؟ لو رد نبي الله موسى وقال بل يستمعون لانشغل بترهاته، لكنه استمر في بيان الحق. أقول هذا لكل دعاة، دعاة الإسلام. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. إن كان فرعون رب جيلكم، فمن رب الأجيال التي قبلكم والتي ستأتي بعدكم؟ من؟ حجة دامغة، حجة دامغة على من ادعى الألوهية لهذا الشعب، لهذه الأمة. قال: أنا ربكم الأعلى. فجاء هذا الرد الشافي من نبي الله موسى. فلما رأى قوة الحجة فرعون لم يملك أمامها إلا تحويل المعركة من بيان للحق إلى طعن في حملة الحق. وهذه سنة ستمضي، أسوقها لكل مسلم. إذا عجز أهل الباطل ويأسوا من مواجهة الحق طعنوا في حملة الحق. لذا يأتي السياق: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. سيحول المعركة إلى صدوركم أنتم، إلى الطعن في المسلمين. يأخذ سلوك مسلم واحد هو ده الإسلام. من قال إن إنسان أيا ما كان حجة على الإسلام؟ الإسلام حجة على العباد، ولا أحد من العباد حجة على رب العباد. الإسلام فوق الهامات. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله. اعرف الحق أولا، لكن هذا هدفك، الحق. اعرف الحق تعرف أهله، فمن وافق الحق من الخلق هو من أهل الحق، ومن خالف الحق رد عليه باطل ومخالفته. اعرف الحق تعرف أهله. فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. الحق لا يعرف بالرجال، ليس معنى أن فلان من أهل الحق فكل ما يقوله حق. ما يقوله يعرض على الحق، إن وافقه فهو من أهله، وإن خالفه رد عليه كلامه. فالحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق. من كل ما يقوله موافق للحق هو من أهل الحق، فعرف هو بالحق ما عرف الحق به. أصول وأخلاق يعالج بها داؤنا الجهل. الجهل هذا الحق يسق لنا بهذا الكم العجيب، ويسق لنا هذا البيان رب العباد ليبين لنا أن هذا الصراع دائر ودائم ومستمر، يتحول من صراع ومواجهة للحق إلى مواجهة لحمل الحق، لحملة الحق. وهذا ما فعل فرعون لما قال: ربكم ورب أبائكم الأولين. رد فرعون قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فطعن في حامل الحق، لم يقوى على مواجهة الحق فطعن في صاحبه. فإذا بنبي الله موسى يأبى الدفاع عن نفسه، وهذا منهج رب العباد الذي علمنا إياه، أدب عالي لنسمو بأخلاقنا فوق ترهات أهل الباطل. سيطعن في أشخاص يطعنوا، نستمر في بيان الحق، فالحق أدمغ لباطلهم من دفاعنا عن أنفسنا. وهذا ما فعله نبي الله موسى عليه السلام. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذا كان فرعون رب مصر فمن رب المشرق والمغرب؟ فمر رب السماوات والأرض وما بينهما، مر ربكم ورب آبائكم الأولين، مر رب المشرق والمغرب، جاب لهم الملك كله من فوق ومن تحت وبالطول وبالعرض. رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلما أعيا فرعون حسن البيان، رغم أنه في بداية الحوار كان بيدعي أنه قمة الديمقراطية وقبل الحوار والحوار العلني وعلى الملأ كله، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ ليه؟ قال لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الناس يفهمون الآية خطأ. قال لعلنا نتبع السحرة، ظاهر الآية يوحي أنه يوهم أن فرعون سيتبع السحرة، سيتبع السحرة. لا، العبارة عكس ذلك، يقول لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولا إذا كانوا هم الغالبين. إن أدت شرط وإذا أدت شرط، إن تفيد الندرة وإذا تفيد الكسرة. لو قال لعلنا نتبع السحرة إذا كانوا هم الغالبين، فيكون ظاهر الآية أن الغالب على ظنه غلبة السحرة، لكن لما يقول إن كانوا هم الغالبين فهذا يدلنا على أن ظاهر كلامه يوحي أن الغالب على ظنه غلبة نبي الله موسى، وأنه مع الحق وإن كان من عدوه. فكان قمة الديمقراطية، بل إن شئتم قولوا مؤسس الديمقراطية. فلما شعر أن الديمقراطية ليست في صالحه ولا تخدم مصالحه، انقلب في لحظة إلى قمة الدكتاتورية. بعد هذا الحوار العلني على الملأ كله، إذا بفرعون ينقلب، استنفذ كل شبهاته، طعن في الدين وجاء الدين بالرد القويم، طعن في حملة الدين وإذا بحجة الدين أفسدت طعنه في دعاة الدين، فلم يجد أمامه إلا إظهار دكتاتوريته وما كان يخفي في صدره. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بل كان ينادي قومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. بل تحريف للحقائق، أنت تهدي من سبيل الرشاد؟ فإلى ما يدعو نبي الله موسى؟ يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم، يغير النظام، يغير النظام، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نبي الله موسى يظهر في الأرض الفساد وأنت تهديم سبيل الرشاد؟ هذا هو الجهل بعينه. كيف انقلبت به الموازين؟ كيف تحول الباطل حقا والحق باطلا؟ كيف صار دعاة الحق دعاة إفساد ودعاة الباطل دعاة رشاد وإصلاح؟ هذا واقع مرير يملأ جنبات الأرض الآن، يزيف الحق ويصور بصورة العدو المرهب المرعب، ويزخرف الباطل على أنه الحق اللين. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فما دعا للحق أحدا إلا عودي. عبارة، أول عبارة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من بشر ينصحه حين بعث، لما أخذته الرجفة من أخذة جبريل وعاد يقول زملون دسرون، وأخذتهم رأته أم المؤمنين خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فبشره بهذا، قال إنه الناموس جبريل. ثم قال ليتني كنت فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ ده احنا حبايب زي الفل وقومي وأهل عشيرتي. أو مخرجيهم؟ قال يا رسول الله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي إلا عودي. لذا يعلمه رب هذه الحقيقة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا مجرمين. وفي الأخرى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. سمهم شياطين كله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. مؤتمرات ومؤامرات كلها ليه؟ لإعلان الحرب على الدين وعلى حملة الدين. لإعلان الحرب على الدين وعلى حملة الدين. هذه سنة مضت. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول غرورا فآخرهم كلام وإعلام وأفلام ومقالات تكتب تقلب الحقائق وتغير الواقع وتشوه الحق وتزين الباطل. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. سنة الله ستمضي. ولو شاء ربك ما فعلوه. قال فذرهم وما افترون. العايز يفتري يفتري. أين يفلت من ربي وكيف يفلت من ربي؟ النظام البائد زخرف الباطل سنين. الآن حانت ساعة البيان. فصار من يزين الباطل هم من يهاجم الباطل الآن. أليس هذا واقع الإعلام؟ أقول هذا بملء في. فكل من يدعو لباطل هذا مصيره. سيكشف أمره إن عاجلا أو آجلا. سيفضحه ربه عالم الأسرار وحده. من يتتبع عورات علماء الأمة ليشوه بهم صورة الدين أظن أن الله لا يتتبع عورته؟ قال صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر بيته. إن شاء الله سيفضحه. كل من عاد دين الله وجعل أي خلق يصدر من عالم أم مسلم تكأ يتكئ عليها ويطعن من خلالها في دين الله ليعلم سنة الله فيه وفي أمثاله وفي أمثاله. أقول هذا لكل من يجهل هذه الحقائق التي ساقها لنا الخالق وساقها لنا سيد الخلائق صلى الله عليه وآله وسلم. بل رب العباد يقول صراحة في القرآن أم حسب الذين في قلوبهم مرض اللي أخفوا أي مرض ولو حقد على المسلمين ولو حسب على الإسلام ولو طعن في الإسلام ولو نفاق يقول شيء ويخفي غيره. لا يظن صاحب هذا الداء أن الله دوما ساتره. إن سترك أيام يوما ما سيهتك عنك ستره. أقول هذا لكل مسلم ولكل مريض قلب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم. نحن كلنا نحيا بستر الله ولا يخلو أحد منا من عورة. ولولا ستر الله علينا لانفضحنا. ولو علم الناس ذلات كل إنسان منا وافتضح أمرها في الإعلام أو غيره ما حدثه أحد. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل يخرج يوما إلى الصحراء فيخرج معه جماعة من تبعين فيقول عودوا إلى دياركم. يقول أنت صحابي رسول الله من رأى رسول الله وعائشة نحب الجلوس معك. قال عودوا إلى دياركم فإنها فتنة التابع والمتبوع. فوالذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. الإنسان إنسان مهما على دينه ضعيف لا محالة له ذلة له معصية له نقطة ضعف. فهل تتتبع نقاط ضعفه لتنشر على الملأ لتشوه بخطئه أو بذلته صورة الدين ويطعم من خلالها في الإسلام؟ من يحل للناس هذا؟ من يحل للناس هذا؟ نعم، لندرك هذه المعاني. لذا يقول تعالى: فلا تخشوهم واخشون، وجهوا قلوبكم لربكم، والله هو العاصم، والله هو المتكفل بنصرة من نصر دينه، والله هو المتكفل بفضح كل من حارب دينه أو طعن في دينه أو أخفى عداوة لدينه. لن يفلت، أقول لن يفلت من عقاب ربه، إن عاجلا أو آجلا، إن عاجلا أو آجلا. المنافقون في مكة رغم نفاقهم من كثرة تتبع القرآن لسقطاتهم ونشره وكشفه لخبايا صدورهم كانوا يرعبون وهم جلوس فيما بينهم أن ينزل قرآنا يحكي كل ما دار بينهم. وفي هذا يقول تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. نعم، وأخرج الله كل ما يحذر الناس، وصنف لنا الناس، وبين لنا أحوال الناس، وما ذلك على الله بعزيز. فليدرك هذا أهل الأرض جميعا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. لا يصغي لباطل يتهم بالحق إلا مريض القلب. وحذر عوام الأمة، وحذر عوام الأمة، إياكم أن تسمعوا لمن يطعن في الدين وهو ليس من أهله، لا يعرفه. لا تكونوا كأمة سبقتنا، وصفهم تعالى بقوله: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، لأناس رددوا عنك شبهات لم يسمعوها منك، سمعوها على أنها صدرت عنك ولم تصدر عنك، لكن سمعوها من قوم آخرين لم يحضروا لك ولم يسمعوا لك، واختلقوا أشياء وصفوك بها لا حقيقة لها ولا وجود. فكم من أناس هذا دأبهم، طعنوا في الدين وفي أهل الدين ونسبوا كلام لحملة الدين ما قالوه. فكم من إشاعات أشعوها، وكم من ضلالات نشروها، واستغلوا جهالة الناس وعدم معرفتهم بأهل الحق أو معرفتهم حتى بالحق. فلو عرفوا الحق لاستقر في القلوب ما زعزعته شبهات الرياح، فقلب المسلم الثابت على دينه أثبت من الجبال لا تهزه الريح. لندرك هذه الحقيقة، لندرك هذه الحقيقة. لذا بين تعالى: فقال فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم، وضعت لكم وشقت لكم الكتاب الكامل. وقال: عند الدين أكملت، وقال: عند النعمة أتممت. فالشيء الكامل ما كان كاملا من أصله، ولن يطرأ عليه النقص بحال، والتمام لا يأتي إلا بعد نقصان، وقد يطرأ عليه النقصان. فوحي ربنا كاملا من قبل خلق السماوات والأرض، هيأ الله الأرض بجميع الرسل قبل نبينا ليمهد لكتاب ربنا الخاتم. تفضل الأخ أحمد مع اتصال. تفضل يا اخ احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخي؟
اهلا بيك.
انا كنت عايز اسال سؤال برضو عن قضيه الجهل برضو بالشريعه. بعض الجهلاء بالشريعه يتخيل ان قضايا الحدود من قطع يد السارق او رجم الزاني وباقي الحدود فيها قسوه من الله للبشريه او للبشر عامه، فكيف ندفع هذه الشهوه الشبهه امام من يقولها؟
اقول بالله التوفيق. لما يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وسقت لنا الدين الكامل، فكان كاملا من قبل خلق الخلق ويستمر كاملا إلى أبد الأبد، لن يطرأ عليه النقص بحال، ولن ينال منه أعداءه بحال، بل صرح القرآن بأن كل مؤامراتهم ومؤتمراتهم التي يحيكونها للطعن في الدين لن تبوء إلا بالخسران. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. فسنة الله ستمضي ستمضي لا محالة. لكن الناس فهمت أن شريعة الله مجرد معاملات، كل قوانين أهل الأرض دارت حول المعاملات، كل قوانين أهل الأرض تسبح حول المعاملات بين الناس، قانون جنائي، قانون تجاري، قانون مالي، كلها قوانين متعلقة بمعاملات الناس فيما بينها. قوانين أهل الأرض جميعا هذا مجالها وهذا مدارها. شرع ربنا هذه القوانين جزء من قوانينه. شرع ربنا أصل، أعطانا تشريعات في الإيمانيات فيما يتعلق بربط العباد برب العباد، هيبة ومخافة ومراقبة، أحيت القلوب، جعلتها تتعامل مع علام الغيوب قبل أن تعامل العباد، فهيأت القلوب، أعظم تهيئة، أحسن تقويم. خلق الإنسان مهيئ له، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وساق الله له ما يزيده تقويم، فقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. تقويم فطري وتقويم رباني إذا اجتمع صار الإنسان في أحسن تقويم. فشرع لنا في مسائل الإيمانيات كلها، شرع لنا مسائل الأخلاق كلها، شرع لنا مسائل العبادات كلها، شرع لنا مسائل المعاملات كلها. المدقق يعجب متى نزلت أحكام المعاملات. نزلت كلها في المدينة، في المدينة لم ينزل منها شيء في مكة. في مكة 13 عام، والشرع ينزل بالإيمانيات وينزل بالأخلاق. فلما هيئت قلوب الناس وثمت أخلاق الناس جاءت معها بعض العبادات في مكة، فلم يفرض من العبادات في مكة إلا الصلاة. طيب فضل سائل أخي سيد. فرب العباد لم يفرض من العبادات في مكة إلا الصلاة، وكل العبادات نزل في المدينة، الصيام، الزكاة، الحج، كل المعاملات فرضت في المدينة. ما نزل الله تشريعه إلا بعد أن هيأ عباده لتلقيه بإيمانيات سامية بأخلاقيات عالية. من يراقب الإنسان في تنفيذ القانون؟ أي جهة الشرطة في العالم هل يستطيع أن يقف على رأس كل إنسان لينفذ القوانين؟ الواقع العمل يشهد أن هذا الأمر ما لم يستيقظ قلب الإنسان نفسه فيصبح حيا وعنده قناعة بأن صلاحه في هذه القوانين لن ينفذها. إذا كان غير قانع برجل المرور، إن رآه التزم بالقانون، إن أدار له ظهره خالفه، فهو مطالب أن يكون حول كل إنسان أو مع كل إنسان رجل قانون، رجل مرور أو رجل قانون أو رجل شرطي. هل هناك شرطة في العالم تلاحق الناس جميعا؟ رب العباد وضع لنا الشرائع التي تجعل من كل مسلم رقيب على نفسه، يراقب نفسه بمراقبة الله له. فما يخفى على الشرطة وعلى الجيش وعلى الأمة لا يخفى على رب البريه، فكيف يخالف والله يسمعه ويراه؟ فما التزم الناس القوانين أعظم التزام إلا حين أهلت قلوبهم بالإيمانيات وهيئت أخلاقهم لتسمو بأسمى أنواع المعاملات، لترتقي هي بنفسها، لا تنتظر قانون يرفعها. هذا عبد الرحمن بن عوف على سبيل المثال يرى رجلا مضطر يبيع جمل معاملة، فيقول له عبد الرحمن الرجل عبد الرحمن أتشتري جملي هذا؟ قال بكم تبيعه؟ قال ب200 درهم. قال اشتريت. قال أنا بعتك. خلاص مضطر، زي اللي بيضطر دلوقتي يشتري سيارة بالقسط ويبيعها بالكاش مضطر يحرقها ده أقل من ثمنها، مضطر لأنه محتاج المال. انظر لمن سمت أخلاقه ويقول خلاص معاملة وأنا ربحت وكسبت، ويسارع يبحث عن كل صاحب ضرورة ليأخذ منه حقه. لا، عبد الرحمن بن عوف يطوف حول الجمل ثم يقول للبائع جملك يستحق 300 درهم، أتبيعه؟ قال بعتك. قال وأنا اشتريت. فلما فرغ طاف حوله ثالثة قال جملك يستحق 400 درهم، فلم يزل يرفع جمله حتى بلغه 800 درهم، من 200 إلى 800. فلما أقر اشترى منه. عبد الرحمن بيسأل ليعرف أن رجل مضطر جمله قد لا يسوي إلا 400، رفعه للضعف لأنه أحس بحاجة أخيه للزيادة فزاد. ما زاده لأن القانون يلزمه، لأن مراقبته لله تلزمه، لأن طمعه في رضا الله يلزمه، لأن خوفه من عقاب الله يلزمه، لأن خوفه من حساب الله يلزمه، فيحاول أن يكفر عن سيئات بمزيد طاعاته، يحاول أن يخفف عن نفسه بمزيد عطاياه لخلق ربه. فكانت النتيجة السمو العالي في تنفيذ القوانين، في تنفيذ القوانين. هل هناك قانون واحد غير قانون الله يرتقي بالعباد إلى هذا القدر؟ وقت البرنامج انتهى والأمر كان يحتاج لمزيد تفصيل، ولا أملك إلا أن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يردني وإياكم وأمة المسلمين لدينه، وأن يفهمنا حقيقة شرعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم احفظ أمتنا، اللهم احفظ مصرنا، واحفظ سائر بلاد المسلمين، احفظ بلاد الأمة كلها رب العالمين، احفظ إخواننا في ليبيا وسوريا واليمن والعراق وفلسطين وأفغانستان ومصر وسائر البلدان. اللهم احقن دماءنا وداوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا، وعليك بمن أذانا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اربط على قلوبنا وأنزل سكينتك علينا وعلى أهلنا أجمعين. اللهم ردنا أمة المسلمين لدينك ردا جميلا، ائذن لشرعك أن يسود وأذن لدينك أن يقام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا.